محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. فالآن نقرأ الآيات التي سنشرحها إن شاء الله، وكنا قد وصلنا إلى الآية 43. نعم، الآن نبدأ بالرابعة والأربعين. نعم، من يقرأ؟ أعطي أبو، ما شاء الله سنقرأ.
ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم
السلام
قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. صلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
طيب، يكفي، جزاك الله خير. الآن هذه الآيات التي تلوناها تأتي استكمال لآيات سابقة تتحدث عن الجنة وعن النار. وهذه الآيات يقول المفسرون أو الذي يتابع أو الذي يطلع على القرآن جميعه، ربما كانت هذه الآيات تتحدث عن الجنة وعن النار بصورة متتالية في سورة واحدة في القرآن الكريم جميعه. ليس من شك بأن لا تخلو سورة من سور القرآن من الحديث عن الجنة أو عن النار، لا تخلو سورة تقريبا. جميع السور أو معظم السور نستطيع أن نقول فيها حديث عن الجنة وعن النار، إما حديث تفصيلي أو حديث موجز. لكن أطول حديث عن الجنة وعن النار ورد في سورة بشكل متتالي، وهناك تفصيل لما يحدث بين أهل الجنة وبين أهل النار، ولبعض النعيم الذي يصيب أهل الجنة ولبعض العذاب الذي يصيب أهل النار. ربما كان هذا الحديث أو هذه الآيات الموجودة في سورة الأنعام من أطول الآيات التي تحدثت عن الجنة وعن النار، لأنه في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلم. هنا بدأ الحديث ثم استمر. والآن الآيات التي قرأناها الآن أيضا جميعها تتحدث عن الجنة وعن النار. قطعا هذا حق من الله، الجنة حق، النار حق، وهي كما بيّن لنا الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما بيّنت لنا الآيات القرآنية أن الجنة الآن موجودة تتزين وتنتظر المؤمنين، تنتظر الطائعين، وكذلك النار الآن موجودة مخلوقة. يعني كلا هذين الأمرين اللذين أخبرنا بهما الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبرتنا الآيات القرآنية، كلا الجنة والنار الآن مخلوقتان وموجودتان، والنار تستعر وتلتهب في انتظار الكافرين، والجنة أيضا بنعيمها وما فيها من خيرات ونعيم أيضا تنتظر الطائعين وتنتظر المصلين وتنتظر المسلمين والمؤمنين. الآن مثل ما قلنا، ربنا سبحانه وتعالى وأحاديث الرسول كثيرة منها تحدثت عن الجنة وعن النار، وقلنا إن هناك هدف رئيسي من هذا الحديث عن الجنة والنار. ما هو الهدف الرئيسي؟ يعني ربنا عندما فصل لنا الآن، نلاحظ عدة آيات بيّنت كيف أن هناك حوار بين الكافرين، أمة تلعن أختها وكل واحد يطلب العذاب للآخر، ثم بعد ذلك ربنا يقول إن الكافرين لا يمكن أن يدخلوا الجنة حتى يلج الجمل في ثقب الإبرة، فإذا من المستحيل أن يدخل الكافر الجنة. هذا تيئيس للكافر مهما عمل صالح في الدنيا. الكافر الذي لا يؤمن بالله، لا يؤمن بمحمد، لا يؤمن بالقرآن، لا يؤمن بتحليل الحلال وتحريم الحرام الذي أنزله الله في كتابه والذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، هذا مدارسا وتخلق مصيره جهنم كما بيّن لنا الله سبحانه وتعالى. فإذا هؤلاء يائسون من دخول الجنة، كما أن الجمل يستحيل أن يدخل ثقب الإبرة، كذلك يستحيل أن يدخل الكافر، والذي مثل ما قلنا المشرك يستحيل أن يدخل الجنة، لأن ربنا بيّن لنا ذلك وضحه. المهم أنه هذا الحديث الطويل عن الجنة والنار الذي ورد هنا والذي يرد في آية أخرى، ما الحكمة منه؟ ما الهدف منه كما يعني تحدثنا الدرس السابق؟ ما الحكمة منه؟ من يقول لي؟ النار، لماذا ربنا فصل لنا الحديث عن النار؟ قلنا مثل ما شفنا هون فيها نار، وبعدين راح نشوف أيضا بعض الحوار بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، وفي آية أخرى بيننا أنه فيها مثل ما شفنا حميم وغساق وفيها سلاسل ذرع عن النار. لماذا حدثنا الله؟ كان بالإمكان أن يقول لنا على سيدنا محمد إن هناك عذابا ينتظركم أو نارا ينتظركم. لماذا فصل؟ قلنا لماذا؟ حتى يجعل خوفنا يتجه إلى هذه النار. يعني هذه النار هي الحق الذي يجب أن تخافه. أنت تخاف، لابد من أن تخاف، تخاف على ولدك، تخاف على صحتك، تخاف. هذا الخوف شيء فطري موجود فيك، لكن هذا كله من الشيطان، هذا الذي يولد القلق. الذي الناس لماذا الناس في نعيم لكنها قلقة ومضطربة؟ لأنها تخاف غير ما يجب أن يخاف، تخاف الذي يجب أن لا يخاف عليه وتنسى الذي يجب أن يخاف منه. يجب أن تخاف من النار، من عذاب الله، من الوقود الموجود الآن، هذا الذي يجب أن تخافه، هذا الذي يجب أن توجه إليك خوفه. أنت يأتي الشيطان يقول لك صحتك، ابنك، سيارتك، فلوسك، مستقبلك، يبدأ حقيقة هذا يجب أن لا تخاف عليه، لأنه هذا بقدر، هذا بقدر. ادعو الله سبحانه وتعالى ممكن أن يغير لك القدر، حتى تكون في مرض بدعاء الله يشفيك، تكون فقير بدعاء الله يغني قدر. أما أنت فلذلك الشيطان مثل ما قال ربنا، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، هذا الشيطان، لكن الله يعدكم مغفرة منه وفضلا. إذن الحقيقة الحديث التفصيلي في آيات القرآن الموجود في القرآن والموجود في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عن النار، المقصود منه أن توجه خوفك نحو هذه النار. لذلك كنت تجد المسلمين الأوائل شجعان. لماذا هم شجعان؟ نحن بشر وهم بشر، لماذا شجعان؟ لماذا تجدهم كرماء؟ لماذا تجدهم غير هيابين، غير وجلين، غير قلقين، غير مضطربين؟ لماذا؟ لأن الحق لأنه كانوا ما يخافون غير النار. يعني الخوف ما في قلبهم خوف على مال، ما الذي يجعل الإنسان يجبن الآن لا يقول كلمة الحق، ما يكون كريم، ما يتصدق، ما يجرؤ على قول كلمة الحق؟ لماذا يجبن؟ لأنه يعتقد أنه لو قال كلمة الحق رزق انقطع، يعتقد أنه رأس انقطع لو قال كلمة الحق. هذا كله لذلك الصحابة الأوائل مثل ما قلنا كانوا شجعان وكانوا كرماء وكانوا قوالين للحق وكانوا غير مضطربين وكانوا غير قلقين، لأنه خوفهم توجه إلى جهة واحدة إلى النار. كان يخاف النار، يخاف مقام الله، يخاف عذاب الله، يعتبر أن هذه الأمور حق، لذلك كان يخافها. نحن الآن نخاف مليون أمر وأمر، فلذلك تجد الإنسان مضطرب، قلق، الضغط طالع نازل، قلبه نبضات بتصير 1000 مرة ومرة بتصير 0، السكري ضرب معاه، نتيجة إيش؟ نتيجة خوف من أشياء ما إلها صحة. فإذا علينا أن نوجه خوفنا مثل ما قلنا نحو النار، وهذا هو المقصود من الحديث التفصيلي عن الآيات التي ترد في القرآن عن النار. المقصود أنه هذا يجب أن تخافه، وكل ما عدا ذلك يجب أن تتجه إلى الله بالسؤال ليعطيك وليحفظك ومثل ما قلنا ليشفيك، وكل هذا بقدر صحيح. إذا وجهت خوفك نحو مقام الله ونار الله وعذاب الله، الحقيقة تكون من المطمئنين، من مثل ما قلنا الآمنين. والذي يوجه خوفه إلى غير نار الله ومقام الله يكون من القلقين المضطربين. هذا شيء. طيب لماذا حدثنا الله سبحانه وتعالى أيضا حديث تفصيلي عن الجنة في القرآن الكريم؟ لماذا حدثنا ولماذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى؟ لماذا؟ حتى يجعلنا نوجه رجاءنا إلى الجنة. يعني أنت الآن ترجو، ما في ترجو والله أنه يتحسن حالك، أنك مثلا تتحسن وظيفتك، تتحسن سيارتك، يتحسن بيتك، أولادك يتحسنوا، يزداد مالك، أن ترجو هذا باستمرار، وهذا شيء طبيعي يرجو الإنسان. لكن أنت هذا كله بقدر أيضا، هذا كله بقدر. أنت يعني ربنا قدر الشيء قبل أن تخلق، قبل أن تخلق سماوات الأرض، لكن عليك أن تجتهد في الدعاء وفي سؤال الله سبحانه وتعالى. فيمكن ربنا حتى لو كان في بلاء عليك يمكن أن يرفعه الله سبحانه وتعالى بدعائك الله، لأنه في حديث صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يكون البلاء نازل والدعاء صاعد، فبلاء بالدعاء. فعليك أن تجتهد في دعاء الله وسؤاله. رب كريم مثل ما قلنا عظيم غني وهاب، اسأله ما تشاء مثل ما قلنا، فالله لكن أخلص في الدعاء له سبحانه وتعالى فيمكن أن يعطيه. فإذا عليك أن ترجو الجنة. إذا الحديث التفصيلي عن آيات الجنة ونعيم الجنة، ما فيها من حور عين ومن أنهار من خمر ومن لبن ومن عسل ومن راحة هناك لا نصب، والحقيقة كله المقصود منه أن توجه رجاءك نحو الجنة. هذا المعنى الرئيسي. الآن نكمل تفصيل الآيات التي تحدثت عن الجنة. ربنا يقول في الآية الأولى، نعم، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. أصحاب الجنة موجودون في نعيمهم وفي الاطمئنان الذي يعيشونه، وأصحاب النار في العذاب الذي والشقاء الذي كتبه الله عليهم سبحانه وتعالى. فينادي في هذا الموقف بعد أن دخل أصحاب النار إلى النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة يرفعون صوتهم، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. يعني وجدنا أن النعيم الذي وعدنا إياه الله سبحانه وتعالى، كل تفصيلات النعيم التي قرأناها في القرآن واستمعنا إلى القرآن وأخبرنا بها محمد عليه الصلاة والسلام، مثل ما قلنا من أنهار اللبن والعسل والثمار والفواكه والظلال والراحة والإطمئنان ورؤية وجه الرب سبحانه وتعالى، كل وجدنا. فهل وجدتم أنتم يا كافرين، فهل وجدتم العذاب الذي وعدكم به الله سبحانه وتعالى؟ فهل وجدتم أن هذا العذاب الذي جاء التفصيلات في القرآن الكريم، هل وجدتموه أيضا حقا وموجودا؟ نلاحظ أحيانا يأتي السؤال بيكون الجواب عليه بلى، أحيانا نعم. لماذا هنا جاء الجواب بنعم؟ نعم
السؤال هل لو سأل ألم تجده،
مش قضية الهل، قضية هل السؤال في نفي. إذا السؤال مثبت يأتي الجواب بنعم، شايف كيف؟ أما إذا السؤال فيه نفي فجوابه يكون بلى. يعني مثلا الآن إذا قلت لك هل أكلت مثلا الظهر، هل أكلت الظهر؟ ماذا بتقول؟ نعم، بتقول نعم أكلت. إذا كنت أكلت، افرض أنا سألتك الآن ألم تأكل الظهر، بدك تقول إنك أكلت، ماذا تقول؟ بتقول بلى. فإذا إذا السؤال مثبت يعني ما فيه نفي هذا فيأتي الجواب نعم، إذا فيه نفي إذا أردت أن تجيب بنعم فتقول بلى. نعم، ألست بربكم؟ قالوا بلى، يعني بمعنى نعم أنت ربنا يا الله. فهذا هو. فإذا إذا كان متى يأتي الجواب بنعم؟ عندما يكون السؤال مثبت. متى يأتي بلى؟ عندما يكون السؤال فيه نفي، فيأتي عندما تريد أن تجيب بالإجابة تقول بلى. نعم نعم. نعم، ألم تفهموا الآن؟ بلى. نعم، ألم تفهموا؟ بلى. طيب، ثم فقالوا نعم، فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. فطالما اعترف أولئك الكافرون ارتفع صوت يؤذن بين الطرفين، فأذن بينهم مؤذن اللعنة الله على الظالمين. إذا خرج صوت يؤذن اللعنة الله على، طالما أن الكافرين اعترفوا فعلا أن ما أعطاهم ربهم حقا، فخرج مؤذن يقول اللعنة الله على الظالمين. في مرة من المرات طاووس أحد الصالحين في تاريخ أمتنا يقولون اتق الله يوم الأذان. قال له وما يوم الأذان؟ فذكر له الآية هاي، فأذن مؤذن، قال له يوم الأذان يوم ينادي الله، فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. فتقول الرواية أنه عندما سمع هذه الآية أغمي عليه، يعني وقع أغشي عليه فأغمي عليه، فقال له انظروا هذا ذل الصفة، فكيف ذل المعاينة؟ يعني مجرد أن سمع، يعني هذا ذل الصفة، مجرد أن سمع فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. يعني ربنا يوم القيامة يلعن الظالمين، كل ظالم يلعنه الله سبحانه وتعالى، كل من يتجاوز، ما الظلم؟ الظلم تجاوز على الآخرين، يعني أنت تتجاوز على أخيك، على ولدك، على جارك، على شار من عندك، على مثل ما قلنا في بيع في شراء، كل هذا يعتبر فيه ظلم. فالله سبحانه وتعالى فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. فعندما أغشي على هشام بن عبد الملك تقول الرواية إذن طاووس قال انظروا هذا ذل الصفة، يعني مجرد أن سمع هذه الآية، فكيف نتيجة سماعه لنتيجة رؤيته للعذاب ولأمره؟ فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. من هم الظالمون؟ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. إذن من صفات الظالمين أنهم يصدون عن سبيل الله. قدموا هيك، قدموا لهون شوي، قدموا. اللعنة الله على الظالمين. نعم، اللعنة الله على الظالمين. إذن من صفات الظالمين أنهم هم الذين يصدون عن سبيل الله، بمعنى أن هناك طريق لله الذي مثلا يصد عن الصلاة، يصد إنسان عن الصيام، عن الصدقة، يصد امرأة عن الحجاب، يصد امرأة عن مثلا مثل السترة والعفاف، هذا كله سبيل الله. سبيل الله كل حق وكل خير أمر الله به سبحانه وتعالى هو سبيل الله. إذن الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة، صراط الله مستقيم، اهدنا، نحن نقول في صلاتنا باستمرار اهدنا الصراط المستقيم، هذا الصراط الذي يبدأ من عند الله سبحانه وتعالى وينتهي بالجنة، هذا الصراط الذي القرآن وضحه لنا، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وضحته لنا. إذن هناك صراط مستقيم هو طريق الدين، طريق الإسلام، طريق الهدى، هذا هو الصراط المستقيم. أما طريق فلان فيلسوف، فلان زعيم، فلان حزب، هذا كله ليس من شك بأنه هو من طرق الشيطان، تلك من طرق الشيطان. إذن سبيل الله هو سبيل محمد الذي إمامه محمد عليه الصلاة والسلام، وفي هذا السبيل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء هم أئمتنا وهم قادتنا وهم أئمة سبيلنا. أما الطرق الأخرى التي هي تؤدي إلى النار وتؤدي إلى جهنم، إنما يقف عليها رجالات آخرون مثل ماركس وسارتر وغيره من الفلاسفة، أو من أبو جهل وأبو لهب ومن يتبع أبو جهل وأبو لهب في يعني أمتنا العربية وأمتنا الإسلامية. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. إذن الآن يأتي توضيح فئة أخرى غير أصحاب الجنة والنار. نحن شفنا في صار حوار بين أصحاب الجنة وأصحاب النار. الآن يأتي فئة أخرى، فئة أصحاب الأعراف. قبل ذلك يقول ربنا وبينهما حجاب، يعني بين أصحاب الجنة وأصحاب النار في حجاب، هذا الحجاب هو سور يفصل بينهما. لذلك مثل ما شفنا في السابق نادى أصحاب النار أصحاب الجنة وأصحاب الجنة أصحاب النار، لأنه في سور يفصل بينهما، وبينهما حجاب. إذن الحجاب هو السور الذي يفصل بين أصحاب الجنة وأصحاب النار. هذا السور ورد أيضا في سورة أخرى، انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هذا السور هو الحجاب نفسه، هذا السور هو الحجاب، هذا الحجاب هذا السور من يعني من وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. إذن باطن هذا السور هو الذي يطل على أهل الجنة فيه الرحمة، وظاهره من قبله العذاب الذي من طرف أهل النار فيه العذاب. إذن بين أهل الجنة وبين أهل النار مثل ما قلنا في سور، هذا السور له باب. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا باسم، على هذا السور هناك في أصحاب الأعراف. أصلا العرف لغة هو الشيء المرتفع من الشيء، لذلك نسمي الديك، الديك الأحمر هذا اللي في نسميه عرف الديك. فإذا الأعراف هو الشيء المرتفع. إذا هذا السور فيه عليه ناس، هؤلاء هم أصحاب الأعراف. من استوت حسناتها وسيئاتها، يعني في ناس مثل ما قلنا قطعا عملهم الصالح أكثر من سيئاتهم، أين يدخلون هؤلاء؟ أين يدخلون؟ الجنة. ناس عملهم السيء أكثر من العمل الصالح، أين يدخلون؟ النار. ناس استوت أو مسلمون استوى عملهم الصالح مع عمله الطالح، يعني هناك تساوي في العمل الصالح والعمل الطالح، لم ترجح حسناتهم فيدخلوا الجنة ولم ترجح سيئاتهم فيدخلوا النار، إنما استوت الحسنات والسيئات. هؤلاء يقعدون في منطقة الأعراف ريثما ربنا سبحانه وتعالى يتكرم عليهم ويدخلهم فيما بعد إلى الجنة كما سيتضح في آيات أخرى وفي أحاديث أخرى. إذن هؤلاء في البداية يقعدون على منطقة الأعراف هذه التي هي منطقة بين الجنة وبين النار وعلى منطقة مرتفعة. ماذا يفعل هؤلاء أصحاب الأعراف؟ وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. هؤلاء المشهد أمامهم واضح، يرون يعني أنه هذا من أصحاب الجنة وهذا من أصحاب النار، يعرفونه إيش؟ يعرفون بسيماهم. ما هو السيما؟ ما هي السيماء التي نكون عليها يوم القيامة وإن شاء الله سنكون من أصحاب الجنة جميعا إن شاء الله؟ ما هي السماء التي نكون عليها حتى نعرف من أصحاب الجنة؟ أثر السجود، وبعدين أثر الوضوء أيضا، منكون غر محجلين، يعني الوضوء أيضا بيعطي نور، وأثر السجود فبيكون نور في وجوهنا فنعرف من النور الذي في وجوهنا ومن البياض الذي ينتج عن الوضوء، نكون غرا محجلين كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث له أنه الوضوء يعني بنكون نتيجة كلما زدت حجم الوضوء كلما زاد البياض وسمة البياض التي تتميز بها يوم القيامة في الجنة إن شاء الله. نعم، فإذا نعرف. طيب الكافرون كيف يعرفون؟ يعرفون بأنهم أيضا بسيماهم. كافر بتكون يوم جهنم عيونه زرقاء، لذلك لا ما عدا أسامة، ما هيك؟ أسامة ما راح إن شاء الله. لا بس يعني الكافر يوم القيامة لذلك لا كثير ترغشوا بالعيون الزرق. يعني لذلك وربنا بيقول في آية ونحشرهم يوم نعم زرقاء. فبتلاحظ أنه إذا العيون الزرق من سمات الكافر أنه يوم القيامة بتكون عيونه زرق وبكون وجهه أسود، تصور سواد مع عيون زرقاء، كيف بده يكون يعني منظره بخوف. نعم كيف؟
جنين.
ايه جنين. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. إذن وهم على منطقة الأعراف ينادون أصحاب الجنة سلام عليكم، يعني يسلمون على أصحاب الجنة لم يدخلوها، لم يدخلوها لكن يطمعون في دخول هذه الجنة. هم إلى الآن لم يدخلوا الجنة لكنهم يطمعون، لأن هذا يأذن ربنا سبحانه وتعالى. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. يعني إذا التفتوا هم لا ينظرون، لكن مجرد أن يذهب نظرة إذا صرفت خطأ أو صرفت، لأنه منظر العذاب أنت لا تحب أن ترى منظر العذاب ومصارين مندلقة وقيح يصعد وناس تصيح ونار تلفح وملائكة تعذب وسلاسل إلى حقيقة منظر فعلا ما في من ليس من شك بأنه منظر مخيف ومرعب. فكيف لذلك وإذا صرفت أبصارهم وإذا قدرا نظروا تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم، يعني نادوا وسألوا الله سبحانه وتعالى يا رب لا تجعلنا مع القوم الظالمين الكافرين الذين يعذبون الآن. المهم بعد ذلك أيضا يبدأ أصحاب الأعراف حوارا آخر. إذن هم نادوا على أصحاب الجنة وسلموا عليهم، وبنفس الوقت كانوا يطمعون بأن يدخلوا الجنة. بعد ذلك ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. في ناس كانوا يعرفونهم في الدنيا زعماء وقادي، وهؤلاء القادي كان إذا أحدهم انخدش خدشا تجد وراءه قبيلة بكاملها أو قوم أو شعب يتحرك وراءه. الآن يرونهم في العذاب المهين فيتجهون إلى هؤلاء الناس لأنهم يعني يعرفونهم في الحياة الدنيا. فنادى أصحاب الأعراف رجال يعرفون بسمهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. إذن الحقيقة هل يفيد الإنسان يوم القيامة أسرته أو قبيلته أو حزبه إذا كان في الدنيا حزبا كافرا أو ضالا، هل يفيده يوم القيامة؟ هل يمكن أن ينجي هذا يوم القيامة؟ ها؟ هل يمكن؟ لا يمكن، أليس كذلك؟ في الدنيا ممكن، يعني ممكن واحد مع مثلا مثل ما قلنا في قبيلة فيها شرك أو فيها أو حزب يعينونه، لكن في الآخرة هذا لن يفيده شيء، لن يفيده إلا عمله الصالح وإلا الخير الذي قدمه وإلا الطاعات التي قدمها. لذلك ربنا يقول سبحانه وتعالى سلام يقول يعني هؤلاء أصحاب الأعراف يقولون بعد أن يعرفوا هؤلاء الناس أنهم صاروا في الجنة يقول ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. لم يغني عنكم هذا الحزب الذي التقيتم فيه وهذه الجماعة التي التقيتم بها وهذه الجماعة التي كانت تنصركم في الدنيا، لم تغني عنكم شيئا في الآخرة. وبنفس الوقت لم يغني عنكم كبركم، لأنك تجد هؤلاء الناس متكبرين لديهم كبر ولديهم استعلاء الآخرين، فهذا الكبر أيضا لم يفدكم، لأن الموازين اختلفت في الدنيا. صحيح في الدنيا قد تجد أن حزبك وقبيلتك وأسرتك قد تناصرك على الباطل، لكن هذا الأمر لا يمكن أن يكون يوم القيامة، لأن الموازين اختلفت ولأن الحق هو الميزان الذي يمكن أن ينجيك. فبمقدار ما تكون عملت عملا صالحا هذا الذي ينجيك يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. ثم هناك فئة تعلمون مستضعفين في الدنيا، دائما هناك فئة مستضعفة كبلال وخباب وسلمان الفارسي، هؤلاء كانوا مستضعفين. وهؤلاء قطعا بعد أن كانوا مستضعفين في الدنيا ومهانين ومضطهدين قطعا يوم القيامة لهم منزلة عالية ومنزلة مرتفعة، لأنه مثل ما قلنا موازين الآخرة تختلف عن موازين الدنيا. تجد الآن في الدنيا قد يكون هناك إنسان يعني شأنه مرفوع وقيمته مرفوعة وهو رذيل وقد يكون مثل ما قلنا فاسق و في منتهى الخطيئة أو الأثم، فهذا في الآخرة يكون وضعه غير في الدنيا. فالمهم يقولون هؤلاء أصحاب الأعراف يقولون للزعماء والمتكبرين هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، يعني كنتم تقسمون أن هناك فئة من الناس لا تنالها الرحمة، وكانوا هؤلاء مستضعفين وكانوا مضطهدين، ماذا يأتي النداء؟ يأتي النداء بعد ذلك ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. يأتي النداء يعني يا أيها المستضعفون الذين كنتم مستضعفين في الدنيا وكنتم مهانين وكنتم مذل الأذان بأن يدخل هؤلاء الجنة، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، أنتم الآن في أمان، ليس عليكم خوف وليس هناك حزن، لأن مثل ما هو معروف أن الجنة لا حزن فيها ولا وصب ولا غم ولا تعب. فإذا ربنا سبحانه وتعالى نتيجة طاعتهم فيدخلهم الجنة، والمستكبرون والذين كانوا يقودون الكفر والشرك، هؤلاء القادة الذين كانوا يعتزون بالأتباع الذين كانوا معهم، تجد أن هؤلاء المستضعفين يدخلون الجنة ويكونون مطمئنين ولا خوف عليهم ولا حزن، في حين أن هؤلاء المستكبرين والذين يقودون الأحزاب والجماعات الكافرة، هؤلاء تجدهم أيضا في عذاب وفي غم وينتقلون من ذل إلى ذل. فإذا الصورة اختلفت، إذا القيامة المستضعف يدخل الجنة والمستكبر يدخل النار. نعم، آيات أخرى تأتي بعد ذلك، الله سبحانه وتعالى يقول: أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. إذن أيضا هناك حوار جديد، رأينا أنه في الآيات السابقة من الذي بدأ بالنداء؟ أصحاب الجنة نادوا أصحاب النار هناك. الآن أصحاب النار يردون الحوار، فهم ينادون أصحاب الجنة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. إذن الآن الذي بدأ النداء هو أصحاب النار ينادون أصحاب الجنة. ماذا طلب أصحاب النار من أصحاب الجنة؟ طلبوا في هذه الآية ماذا طلبوا؟ الماء، لأن النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، يعني أن أفيضوا علينا شيء من الماء. أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. فإذا هم طلبوا شيئا يطفئ اللهيب الذي في أجوافهم، طلبوا شيئا من الماء يخفف عليهم عطشهم الذي يعانونه في النار، وطلبوا شيئا آخر: أو أعطونا شيئا مما رزقكم الله. فكان الجواب: إن الله حرمهم على الكافرين، يعني إن الله سبحانه وتعالى حرم هذين الأمرين على الكافرين، لذلك لن نستطيع أن نعطيكم إياهما أو ما طلبتم. الآن نأتي إلى قضية الماء، لماذا يعني هنا طلبوا الماء؟ فالحقيقة لأهمية الماء ولمكانة الماء. لذلك مرة من المرات جاء سعد بن أبي وقاص إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: ما أعجب الصدقة، يعني ما هو أعجب يعني شيء من الصدقة إلى الله سبحانه وتعالى؟ قال له: الماء. فوجهه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن يعني يترك سبيلا من الماء، حتى لأنه يعني أحسن الصدقات التي تترك عن إنسان هو الماء. نعم، بعدين أيضا معروف أنه الرسول عليه السلام في حديث صحيح آخر بيّن لنا أنه الرسول أنه في مرة من المرات كان رجل ماشي في صحراء ووجد بئرا ونزل شرب من هذا البئر، عندما خرج وإذا بكلب لسانه يعني يلهث من شدة العطش، فنزل إلى هذا البئر وجاب في حذائه أخرج شيئا من الماء وأسقى هذا الكلب. تقول الرواية إن الله سبحانه وتعالى غفر لهذا الرجل بشربة الماء التي أسقاها هذا الرجل أدخله الجنة الله سبحانه وتعالى. فسألوا الصحابي الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا: أولنا في البهائم أجر يا رسول الله؟ قال: في رواية: وفي كل كبد حر أجر، يعني كل كبد طالما أنه حيوان ممكن أنك تسقيه، هذا إذا أسقيته لك أجر في إسقائه. إذن هذا توجيه لنا إلى أنه حتى الحيوان إذا أسقيته أنت فلك الأجر. لذلك الرسول عليه السلام في حديث آخر يقول: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يعني هذه المرأة دخلت النار، لماذا؟ لأنها يعني قد نظن هذا أمر بسيط لكنه الحقيقة عظيم عند الله سبحانه وتعالى. هذه المرأة دخلت النار لأنها حبست هذه الهرة، لا أطعمتها وسقتها، يعني عندما حبستها المفروض أن تطعمها وتسقيها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني من ما هو يرمى في خارج الأرض. فإذا توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في كل كبد حر أجر، يعني أنت إذا أحسنت إلى أي حيوان فالحقيقة لك أجر في ذلك. طيب الآن، أو هذا الماء أو رزق الله سبحانه وتعالى، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. الحقيقة الذين الكافرين الذين يدخلون الجنة يدخلون النار والله حرم عليهم النعيم هم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. إذن في ناس يأخذون الدين لهوا ولعب، بمعنى ماذا؟ بمعنى أن هذا القرآن للطرب، أن هذه يعني يعرفون من الدين الأعياد فقط حتى يسكروا وحتى يلتهوا وحتى يلعبوا. صحيح أن الدين أباح لنا في الأعياد أن نستمتع، وأباح لنا الطيبات، وأباح لنا الحقيقة يعني أن نستمع إلى هذا القرآن لتخشع قلوبنا ولتخبت قلوبنا ولننيب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا في ناس يأخذون الدين لهو ولعب، لأن هذه الأوامر التي جاءت من الله سبحانه وتعالى، التوحيد، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، التحليل الحلال، تحريم الحرام، إذا الحقيقة أبعد ما يكون الدين عن اللهو واللعب. لكن تجد بكل أسف فئة من المسلمين في السابق وحاليا تأخذ هذا الدين للعب واللهو، للطرب وللاستماع فقط، أو للتزيين، أو مثل ما قلنا لأخذ الأعياد فقط، أو يأخذون للبركة فقط. الحقيقة هذا الدين جاء ليطبق، ليعمل به. هذه الحقائق جاءت لتكون دستور لنا، لتكون يعني أصل في حياة كل واحد في كل يوم وفي كل ليلة، في طعامه وفي شرابه وفي نومه وفي بيعه وفي شرائه وفي تحليله وفي تحريمه. الحقيقة الدين جاء لهذا. أما الذي يأخذ الدين بصورة أخرى، الحقيقة يكون ما في شك يكون أخطأ في هذا وخسر الدنيا وخسر الآخرة. فإذا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا هؤلاء هم الكافرون. وأيضا ماذا صفة أخرى من صفات هؤلاء الكافرين؟ غرتهم الحياة الدنيا، هذه الحياة الدنيا بما فيها من متاع يغترون بها، يركنون إليها. مع أن هذا يجب أن، صحيح نحن كمسلمين نستمتع بالطيبات الحمد لله، نلبس أحسن لباس وأفخر اللباس، وبنفس الوقت نأكل من الطيبات ونستمتع بالبيوت ونستمتع بالسيارات، لكن ليس هذا هدفنا. إنما نتطلع إلى الآخرة، نتطلع إلى رضوان الرب سبحانه وتعالى. فيما نأكل ننظر إلى الحلال والحرام، فيما نكسب ننظر إلى الحلال والحرام، بنفس الوقت نؤدي فروض الله سبحانه وتعالى. ربنا قال لنا صوموا نصوم، قال لنا حجوا نحج، قال لنا زكوا نزكي، قال لنا صلوا نصلي. فإذا الحقيقة في ناس غرتهم الحياة الدنيا، يعني بمعنى استهلكته الحياة الدنيا، الحياة الدنيا استولت عليه، كل وقته للحياة الدنيا، مع أنه يجب أن تكون الحياة الدنيا عبارة عن مزرعة للآخرة. أن تستفيد هذا العمر فرصة، فرصة حتى تعمل عملا صالحا حسب ما أمر الله، تقول بالحق، تصدع بالحق، تنادي بالحق، تقيم الحق، تدعو إلى هذا الحق الذي أمر به الله سبحانه وتعالى. هذا هو المسلم الذي ينتقل من كارثة إلى كارثة، ويأتي لحظة الموت وهو لم يعمل من الأعمال الصالحة التي تنجيه، فتكون عليه حياته الحقيقة مثل ما قلنا نكد بنكد، وتأتي الآخرة أيضا أكثر نكدا وأكثر عذابا وأكثر ويلا. فإذا إن شاء الله لن نكون من هؤلاء. إذا نحن علينا كيف أن نتعامل مع الدنيا، كيف علينا أن نتعامل مع الدنيا؟ نجعلها مزرعة للآخرة، بمعنى نحن مثل ما قلنا نأخذ من الطيبات، طعام، شراب، مال، أزواج، أولاد، نأخذ من، لكن أيضا بنفس الوقت فيما نأخذ ننتبه إلى الحلال والحرام، بنفس الوقت نقوم بفروض ربنا، بنفس الوقت ندعو إلى هذا الإسلام، هذا الحق، ما نستحي من هذا الإسلام، ما نخاف من هذا الإسلام، علينا أن نصدع بهذا الإسلام، لأنه هذا من الله، هذا هو الحق، هذا الحق اللي ربنا أقام عليه السماوات والأرض، كل الكون، كل الكون، كل ما فيه طائع وساجد ومخبت ومطيع ونصدع بهذا الإسلام ونحث الناس على هذا الإسلام. فإذا مثل ما قلنا نحن نأخذ من طيبات الدنيا وبنفس الوقت ننتبه إلى الآخرة وننتبه إلى شرع ربنا، في حين أنه فئة من الناس تنتبه فقط إلى الدنيا وإلى المال وإلى الشهوات وتغفل عن أمر الله وعن شريعة الله وعن آخرة الله سبحانه وتعالى. فماذا يكون مصيرهم هذول يوم القيامة؟ فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. إذن ربنا اليوم يوم القيامة بنساهم، هل صحيح الله ينسى؟ ما ينسى. إذن لماذا جاءت هنا ننسى؟ يعني هنا ملاحظ ربنا يقول فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، إذن هم نسوا يوم الآخرة، لأنه فعلا الذي تغره الحياة الدنيا يظن أنه ليس هناك آخرة، يظن أن الدنيا كل شيء، لذلك تجد يجمع فلوس من حلال من حرام مش سائل، تجد يأكل حلال حرام ما في